بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ فيما يتعلق بالتفسير أنبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول أن خط الفتوى الذي في كل يوم سبت تغير رقم الهاتف، هو سيبقى يحول سمتي تلقائيا، لكن الرقم الجديد يحتاج إليه الأخوان هو رقم أسهل من الأول، 49 ثم 1111، 1111، 1111، 9. أعيد، لأن الرقم إذا أخذ المفتاح 4 9 ثم 1111 ثم 9، يعني الطرفان 9 وبالوسط 4 أرقام كلها 1، هذا هو الرقم الجديد، 49 1111 9. هذا إن شاء الله سيكون هو كما تعلمون كل يوم سبت الساعة 11، وبعد رمضان سيصبح إن شاء الله يومين بدل يوم واحد بناء على الحاح الأخوة. أما في رمضان فإن شاء الله أعلن لكم من الآن، في رمضان في كل يوم هذا يعمل مباشر في كل يوم من الساعة 1:15 إلى 1:30، يعني مدة 45 دقيقة طول رمضان إن شاء الله بما فيها العشر الأواخر إن شاء الله. أسأل الله يبلغنا لكم رمضان ونعين على صيامه وقيامه. هذا ما يتعلق بخط الفتوى، بالإضافة إلى ما ذكرت مرارا البريد والفاكس. أيضا حتى هذا الرقم في غير وقت الفتوى يعمل فاكس، بإمكان الواحد يرسل لنا السؤال ويكتب رقم الفاكس للإجابة وإن شاء الله يجيب الأخوة عليه. نعم، أو الفاكس الموجود سبق في المكتب، وهذا أيضا وهو أفضل لأنه مباشر، اللي هو 24 99 24 3، هذا فاكس آخر، هذا أسرع بال 24 99 24 3، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني عبر موقع المسلم. هذا كله بالنسبة لما يتعلق بعض الأخوان، لأن الأخوة يقولون ليس هناك وسائل اتصال. قلت غير صحيح، حتى في أثناء سفري في الصيف أو في أي مكان يحال الرقم مباشرة مع وسائل التقنية الآن، فوسائل الاتصال كثيرة، لعلنا إن شاء الله نرتب أمور أخرى لمزيد من وسائل الاتصال في حدود إمكانات الإنسان وطاقته. كم يتمنى الإنسان يبقى مع أخوانه ويلتقي معهم، ولكن قد لا يتاح له كل ما يريد، والله أعلم. أعيد مرة أخرى ما يتعلق فقط، لأن جاء عدد كبير من الأخوة ما حضروا الكلام الأول ببرنامج منار السبيل، فأقول إن شاء الله سننهي كتاب الزكاة قبل رمضان، ولذلك الدرس القادم سيكون كله في كتاب الزكاة حتى ما بعد الأذان، والدرس الذي بعده هو آخر درس في هذا الشهر، سنستمر بعد المغرب وبعد الأذان وبعد العشاء حتى ننهي الكتاب في رمضان، حتى نأخذ كتاب الصيام وننهي كتاب الصيام في المنار. فإن شاء الله نبدأ من يوم السبت 5 رمضان إلى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 8 رمضان، درس يومي من الساعة 10، من الساعة 10 وجدنا أنه فيها ساعة، وجعلنا ساعة بين انتهاء الصلاة وبدء الدرس كافية لمن جاء من مكان بعيد أو أراد أن يذهب إلى بيته أو غير ذلك، فهي إن شاء الله كافية. ما أردنا نزيدها حتى لا نشق على بعض الأخوة يصلون معنا وينتظرون، ولا أردنا أن نبكر بعض الأخوة يأتون من أطراف الرياض وأئمة مساجد أو قد يكون لديهم أغراض أو ارتباط مع أهلهم. فساعة بإذن الله، ساعة إلا ربع كافية لبدء الدرس لمدة 4 أيام حتى ننتهي من كتاب الصيام بإذن الله. وبعد رمضان إن شاء الله نبدأ بالحج مباشرة، وأيضا يعود درس التفسير من خلال سورة العنكبوت. الذي أريد أن أتحدث فيه أيها الأخوة، جلست عدة أشهر أدرس أي سورة نبدأ بها بعد سورة القصص، وكلام الله جل وعلا كلام عجيب لا يمله أقارئ في من ألقى السمع وهو شهيد. وذكر العلماء أن هذه من شروط فهم القرآن، أي أقبل على القرآن لمن ألقى السمع وهو شهيد، حاضر القلب، منصت، ذاكر، فهذا هو الذي يستفيد. ولكن وجدت أن سورة العنكبوت بعد دراسة وخيارات كثيرة واقتراحات منكم ومن غيركم أن سورة العنكبوت من أنسب ما نواصل بها لأنها هي التي بعد القصص مباشرة. وثانيا سبحان الله وأنا أقرأ هذه السورة وأنتم كذلك تقرؤونها كأنها أنزلت اليوم سبحان الله. خذوا بعض الأمثلة العملية الواقعية. أول ما تقول سورة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ انظر واقع ابتلاء المؤمنين اليوم، من أشد المبتلين في واقع الأمة الآن هم المؤمنون. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه لفظة سهلة. يعني مثلا لو نظرنا قبل 50 سنة، لو قرأنا التاريخ قبل 50 سنة وجدنا أن نسبة الابتلاء محدودة، ما قلنا ما هي موجودة، موجودة. لكن انظر اليوم في واقع الأمة ابتلاء المؤمنين في السجون في غيرها، في انظر على رأسها السجون التابعة لأداء الله ورسوله، في جنتنامو من أخواننا الذين لهم عدة سنوات أسأل الله يفرج عنا وعنهم، في أبو غريب في غيرها. واليوم مع كل أسف لكثرتها يغلط الإنسان، وليس فقط السجون هي الابتلاء، يعني أنواع الابتلاء كما تحدثت مرارا. فلذلك لهذا الواقع الذي أصبح الآن محنة، ليعلم الله جل وعلا الصادقين من الكاذبين كما في هذه السورة العظيمة يقول ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الدعوة سهلة، لكن عند الابتلاء والامتحان والاختبار أي نوع كان الابتلاء، سجن، فصل وظيفة، طرد من بلده، استهزاء، سخرية، تسطح وسائل الإعلام الآن. قبل أيام أقرأ، اسمحوا لي أقرأ مقال، استهزاء بأحد طلاب العلم وعنده عدد من طلاب العلم يسخر بهم الكاتب وبتلاميذه، يقول صغار التلاميذ، صغار التلاميذ. سبحان الله، أنت تحكم على عالم أو طالب علم وهو هذا غير، ليس له علم شرعي، ليس له من حظ العلم الشرعي شيء، وبدأ يستهزئ بهم وفي عقولهم. وقل أن يمر يوم أو يومين لا نسمع سخرية، إما في قنوات فضائية أو في بعض وسائل الإعلام أو الصحف بالذات. هذا نوع من أعظم أنواع الابتلاء. ليس تصورنا فقط الابتلاء هو ما يصور بعض المسجن أو فصل، لا، وهذا كلام حقيقة عظيم. وأذكر أن أحد كبار علمائنا، بل أقول لكم بشكل أوضح، هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جلسنا معه يوم من الأيام فسألناه قلنا يا شيخ نحب تذكر لنا بعض ما مررت فيه من المحن. أن يعرفون الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول ما شاء الله، يعني منذ تعلم على الشيخ محمد إبراهيم وكبار العلماء، وهو ما ذهب قاضيا في الخارج ثم جاء وأصبح مدرسا في كلية الشريعة ثم رئيسا للجامعة الإسلامية أو نائب الرئيس ثم رئيس ثم أصبح مسؤول، قد تصور أن الشيخ ما أبتلي. والله يا أخوان ذكر لنا مواقف بعضها يشبه مواقف الأنبياء بما ابتلي به من اللمز والطاعن، حتى قيل عنه مجنون، بل عبارة يقول قيل عنه من ناس لهم اعتبار. تصور هذا الإمام يقال عن هذا الكلام، لكن قيل عن الأنبياء على محمد صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فقيل عن أشياء كثيرة وأمور لا نعلمها، لأن لماذا الشيطان يأتي قد يقول طيب كيف أطبق هذه الآية. ولذلك أذكر قصة حدثت قبل سنوات طويلة، عام 1413، كنت في الصيف في مكة، فجاءني شخص وذكر أحد طلاب العلم وقال أنا ما أعرف أنه مر في ابتلاء أو كذا. طبعا أحيانا يتساءل الإنسان ماذا ما مر في ابتلاء، يعني هل هو صادق؟ فجئت وبينت له أن هذا الشخص الذي ذكره مر بابتلاءات عظيمة جدا لكن هو لا يعلمها، وقد لا يعلمها الناس أيضا. فألقيت في المسجد السابق اللي كنا فيه زرت لعلكم تذكرونها أو بعضكم يذكره، وسميته فقه الفقه، وموجود في التسجيلات، وقلت من الابتلاء عدم الابتلاء، من أعظم الابتلاء عدم الابتلاء. كيف؟ يعني عدم الابتلاء ظاهر للناس، للناس قد يشكون في العالم وطالب العلم يقول أين هم يقول تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا لا يستمع. أين من قوله تعالى أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صح قد لا نعلم أن هذا العالم أصيب بهذا، لكنك لو جلست معه أو سألت من حوله يكون مر بمحن عظيمة جدا عجيبة جدا، لأن هذه سنة إلهية سنة كونية. فعندما إن شاء الله سنقف مع هذا المطلع هذه السورة حتى لا تضعف النفوس، لأن بعض النفوس طاشت تأثرت بما ترى من ابتلاء، بينما الحقيقة دليل الانتصار. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اخترت هذه السورة أيها الأخوة لأن بعد يقول الله جل وعلا وآية نحتاج إليها، وإن كنا وقفنا مع سابق ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم هذا أمر عظيم، سنقف مع هذه الآية وهي واقعة اليوم، ونحتاج إلى تثبيت القلوب وتهدئة القلوب. نقف مع هذه السورة لأن الله جل وعلا وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. يقولها الآن الكفار، يقولها المنافقون، يقولها الزنادقة، وما هم بحاملين خطايا شيء أبدا، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نقول نأخذ هذه السورة لما يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طب الناس ما شاء الله ما له 2 3 سنين بالدعوة وما صبر، ما صبر. سبحان الله، نوح ما كذا 1000 إلا 50 عاما عليه السلام. تريدون الدليل العملي في هذا؟ انظر بعض من يعمل هداهم الله وردهم الى الحق، هالشباب في التفجيرات هم اكثرهم شباب في 20، قبلها او اقل منها ابدا ما فيهم كبار في السن، قل ان تجد واحد فوق 40. طيب كم تاريخكم في الدعوه ما صبرتوا؟ يريدون التغيير يغيرون الامه بالقوه، حتى في التفجيرات يغيرون. اين انتم من نوح عليه السلام؟ اين انتم من ابراهيم عليه السلام؟ اين انتم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من أنبياء الله ورسله؟ نوح 950 يا أخوان، كم جيل؟ يعني كم جيل؟ ولا أقول لكم كم عمر، كم جيل؟ ما لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا 50، ولم ييأس ولم يقنط ولم يتوقف عليه السلام. نحتاج إليها الآن لأن الناس يريدون بسرعة. نشأ جيل مع كل أسف الآن ما عنده استعداد يتحمل سنوات 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لما نقرأ هذه السورة ونجد ثم تبدأ قصة إبراهيم. سبحان الله هذه القصة عجيبة. وسبقا قلت لكم أنني سجل فيها وقد سجلت بعد انتهاء الدرس 30 حلقة بعنوان إن إبراهيم كان أمة من خلال القرآن فقط. أسأل الله يسر نشرها. 30 حلقة تلفزيونية كلها فقط في إبراهيم عليه السلام، ومعي بقي عدة حلقات لكن حدد لي أن لا أتعدى 30 حلقة، وإلا بقي عندي عدة حلقات واقف بل سجلتها ما أخذت في أكثر من 30 حلقة. فقط إن إبراهيم كان أمة. ستأتيكم قصة إبراهيم لأن وقفة العنكبوت طويلة. سبحان الله. فلعلنا أيضا من خلال قصة إبراهيم نعود أيضا إلى ما ورد عن إبراهيم في بقية القرآن بما يناسب المقام. إن إبراهيم كان أمة، ستجدون عجبا. ولذلك ما أعرف نبي وصف أنه أمة في القرآن إلا إبراهيم عليه السلام. أمة جامع لخصال الخير، وهو خليل الرحمن. ما نال هذه الدرجة إلا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لصفات عظيمة في إبراهيم، منها في سورة العنكبوت، منها موجودة في سورة العنكبوت. ثم تأتي أذكر عام 1410 ألقيت محاضرة في جامع الراجحي بعنوان سقوط الأندلس. سبحان الله جاءوا بشاب لا أريد أذكر اسمه، حسن الصوت، حافظ لكتاب الله، يقرأ. أنا والله ما علمت ماذا اختار، فسبحان الله اختار هذه الآيات في سورة العنكبوت، اختار قصة إبراهيم وما بعده. ثم قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ثم قرأ ما بعدها. فسبحان الله اختيار هذه الآيات متناسب مع سقوط الأندلس، لأنني ما جئت أنا ألقي محاضرة تنظيرية تاريخية، كنت أتكلم عن السنن الكونية التي حلت بالأمم السابقة تحل بغيرهم. وهذا كان القائل المحاضر سبحان الله قبل غزو الكويت أو غزو صدام الكويت وأزمة الخليج بثمانية أشهر فقط. وأذكر قصة طريفة، بعد غزو الكويت جاءني مجموعة من الشباب في مكتبي وقالوا اكتشفنا بعد ما وقعت غزو صدام وأن الكويت ذهبت ودخلت الخليج في متاهة لم تخرج منها إلى الآن كما تعلمون، فأنت ألقيت محاضرة سقوط الأندلس معناها عندك شيء من الأخبار. قلت والله سبحان الله، يعني ما أبغى أقول لكم لي والله عندي بس ما أبغى أتعلم. لا والله ما عندي ولا أعلم، هذا علم ما أقرب الناس ما يعلمونه. فجأة نعم، ما هذا غادر، رجل غادر صدام فجأة فاجأ العالم كله في ساعات، لكننا نعلمه من خلال السنن الكونية التي لا تتخلى. نعم، كيف أصبحت العراق؟ وقد زرتها وقلت مرارا كيف كانت مضرب المثل بأنهارها وأشجارها ومالها، وأصبحت الآن بلغ الآن 26 أو نعم 26 سنة 27 سنة وفي هذا البلاء. فكلنا أخذنا بذنبه ولا يظلم ربك أحدا وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. ثم أقول لكم من خلال سورة العنكبوت وآيات القرآن، هذا الباطل الذي انتفش اليوم، العلمانيون جادون أهل الباطل في صحفهم أعلامهم، كل يوم نفاجأ بداهية من الدواهي بمصيبة من المصائب. أقول اطمئنوا، لأن الله جل وعلا ماذا قال في سورة العنكبوت نفسها يا أخوان؟ يقول الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تريدون حقيقة عملية؟ أثار أمريكا، والله فضيحة. أمس أقرأ في الصحف الجابون و بنغالا وغيرها كلها تقدم تبرعات لأمريكا، مساعدات لأمريكا. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. نعم، فضيحة على رؤوس الأشهاد الذين أرسلوا طائراتهم لإنقاذ العالم من أجل شعوب العالم وحرية العالم، ما استطاعوا أن ينقذوا بلدهم بساعات. نعم، فكما تريد أن هذا القوة الهيلمان الذي انتفش وانتفخ، انظروا كيف انهار. حتى أكثر الدول، أكثر الدول الآن تقدم تبرعات لهؤلاء. وأذكر واحد من الإخوان يقول، جاء واحد سأل في المسجد، يقول عندنا، يقول سأل وأعطيناه مال، يقول لهم طلع وجد واحد مسكين عند الباب فأعطاه مما حصل. فيقول فتعجبنا من المشهد، الآن تجمع من أفقر الدول مساعدات في أمريكا. أين قوة أمريكا؟ أين طغيان أمريكا؟ أين جبروت أمريكا الذي دخل إلى قلوب كثير من المسلمين ولا يزال إلى الآن يكتبون في صحفهم ولا زال يسخرون ممن يقول ويعلق على هذا الإعصار وما أصاب أمريكا؟ والله إنها عجائب يا أخوان. فالباطل، أمريكا الآن حتى في العراق في مأساة، وضع لا تحسد عليه، بل نقول اللهم زد وبارك. هي الآن في وضع لا تصورون، يزورها الآن بس يهدئون جنودهم، اهدأوا شوي نطلعكم بس اصبر علينا. داخل العراق لا تصوروا الأمر. ولذلك كما في العنكبوت، الباطل هذا الذي انتفش اليوم بإذن الله هو قريب دين على قرب زواله، ولكنكم تستعجلون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سمعت تعليقين على هذه الآية. تعليق من العقاب يقول: دائما الباطل مستعد للزهوق، لكنه لا يجد من أنصار الحق من يدفعه. عبارة جميلة، الباطل جاهز. يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بس يحتاج من أهل الحق من يقوم بهذا الأمر. التعليق الثاني من أحد طلاب العلم المتمكنين وأيضا متخصصين في الشريعة وفي تدبر القرآن، أرسل لي تعليقا على كلام العقاد، قال: لا، العقاد ما تمعن في الآية كثيرا رحمه الله، لأن الله جل وعلا قال إن الباطل كان زهوق بطبعه، هو زهوق ضعيف ما يحتاج هنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أو كانوا يعلمون. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الضغط النفسي الذي يحدث الآن من المصائب، من تسمعون أخبار أحوال في واقع الأمة قد ترتد على النفس، كما قلت مرارا وأقول وسأكرر، إما استعجال كما حدث بعض شبابنا هداهم الله، تفجيرات وغيره يحتمون هذا طريق الإصلاح، لا هذا ليس طريق الإصلاح، أو تنازلات مع كل أسف بلينا بها الآن تحت القوة العالمية والاستسلام ومن نحن ظروفنا وأحوال، تنازل لا أدري أين سينتهون. من أناس كنت أنتظر منهم مواقف مشرفة وقوية، وإذا كل يوم أتنا بداهية في التنازلات وغيرها. يا أخي دين الله ليس ملكا لكم، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فكيف تصرفنا في دين الله؟ لكنه الوهم والعياذ بالله، وحب الدنيا وكراهية الموت والخوف من أعداء الله، فلا تخشوهم اخشوني فلا تخافوهم وخافوني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هؤلاء اللي خائفين من أعداء الله، من اليهود، من النصارى، من المنافقين، من أمثالهم، يخوفهم الشيطان ويتبعونه. ما أنا بمصرخكم، سيقول لهم يوم القيامة ما أنتم بمصرخي، أني كبرت بما أشركتموني من قبل. لا، النفق بعد الله هذا هو الباطل سهل الزوال، لكن متى؟ هذا عند الله جل وعلا ليس عندنا، لم يكن للأنبياء أن يعلموا متى، وهم الموحى إليهم وهم المعصومون، فكيف بنا نحن؟ هو امتلاء سورة الكهف أو عفوا سورة العنكبوت تقرر لنا هذه الحقيقة وتؤكد هذه بإذن الله، فنجد في هذه السورة ثم يأتي المنهج. سبحان الله، منهج هذا الدين عجيب ولا عجب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أسلوب المجادلة، أسلوب المحاورة، كيف يا أخوة الكرام؟ اليوم من أقوى وسائل الدعوة والحوار والمجادلة وسعة الصدر بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة. يا أخوة الكرام، كم صلينا المغرب؟ 3 ركعات. كم سنصلي بإذن الله الآن؟ 4 ركعات. لا يجوز أن نصلي المغرب 4 والعشاء 3، لأنه دين الله جل وعلا. كذلك الدعوة هي لها منهج، ليست فوضى، لها أسلوب، لها طريق، ليست كما يريد الناس. حتى مع اليهود هم أشد الناس، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا، ومع ذلك يقول الله فيهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلمهم. سبحان الله، نحتاج مع الانفتاح الإعلامي اليوم يا أخوان، وأصبح العالم كأنه قرية صغيرة. وأذكر طرفة رأيتها هذه السنة تعجبت منها، كنت في إحدى جبال أبها، فجنبي واحد سبحان الله إلى الآن مزارع فلاح، فما علمت إلا أخرج الجوال وبدأ ما شاء الله يطلع على المواقع ويشري بالأسهم. العالم كله بين يديك الآن، في أعلى جبال في أي منطقة الآن، سبحان الله. فتعجبت والله، مع أن هذا الشخص وإن كان يعني متخرج وخريج جامعة ورجل فاضل وصالح، لكن لا يزال فلاح إلى الآن، إلى اليوم عنده فلاحة، يشتغل فلاحة ويبيع، يشتري في جوال، من خلال جوال يتواصل على المواقع. قال تريد موقع المسلم يطلع لي موقع المسلم، تريد موقع الإسلام اليوم ينزل على الأسهم، ينزل على، لا تفهم مني الحكم في الأسهم، هذا موضوع آخر، فتفصيل ليس هذا مكانه. يطلع على العالم وهو في أعلى جبل من الجبال، ما عندك اليوم إذن العالم أصبح مع الانفتاح الآن، مع منظمة التجارة العالمية التي جاءتنا الآن سيعقبها مصائب، مع العولمة التي ستجر الأمة إلى بلاء، يأتي المنهج الرباني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أسلوب دعوي، أسلوب مميز، كيف ندعو الناس؟ ولا تخاف، هذا دين الله. أذكر قديما إسلام اليوم في أول نشأة فترة كان أعلى من يدخل في أمريكا. الإخوان ذكروا لي قبل أيام في موقع المسلم أن أعلى من يدخل موقع المسلم هنا من المملكة يأتي بعده من أمريكا. أبغضهم في عقل دارهم بالكلمة الطيبة، بالدعوة إلى الله جل وعلا، طين لهم، ستجد عجبا هذا الجهاز الذي اخترعوه يأتي عليهم، لو أننا استخدمناه استخدام بكفاءة وسائل الإعلام، المواقع، الجوالات، لو استخدمنا الاستخدام الأمثل لدخل الناس في دين الله أفواجا، وهم يدخلون والحمد لله في دين الله أفواجا. هذا ليس كلامي أنا، هذا تقرير مخابرات الأمريكية مقدمة للكونجرس، وهذا تقرير الكنيسة الكاثوليكية في بريطانيا، أن الإسلام الأعظى الدين له الانتشار في بريطانيا هو الإسلام، والكنيسة في تراجع مع تحريفها وما بقي منها شيء، في تراجع، والإسلام في تقدم في داخل بريطانيا. هذا تقرير إحدى كنائس الكاثوليكية، وأحد الألمان يقول القوة الحاكمة في القرن القادم هي الإسلام. حقائق هذه ليست تنظير. انظر ماذا فعلوا في فلسطين ولا زال قوة الجهاد، انظر ماذا فعلوا في العراق ولا تزال الكلمة، مع وجود أخطاء وغيرها. ليس هذا الحديث هنا. سورة العنكبوت تعطينا المنهج الذي نريد أن نقف معه حتى نصير إلى الله جل وعلا. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نأخذها من خلال القرآن ومن خلال هذه السورة. ويا أخوان، ومن أظلم ترى على الله كذبا، نجدها في سورة العنكبوت، الفتاوى التي قد لا تكون حقيقية. تصوروا شخص ليس محسوب، ما أقول من طلاب العلم، بل أن أنا لا أحب ذكر هذه الأشياء، لكن واقعا من أعداء هذا الدين الصافي بكتاباته، يعني من ما يسمى بالمدرسة العقلية، ويقال عنهم التنويريين أو الليبراليين. نعم، هو يفتي ويطالب بضبط فتاوى بعض المشايخ. هو مفتي الآن في المقال هذا، أفته، انتهى من الفتوى، ويطالب المسؤولين بالتدخل لضبط هؤلاء المشايخ الذين يفتون بفتوى صحيحة. سبحان الله، والله عجب. يعني حتى وجدنا ممثلين لاعب كرة يفتون الآن. صحيح، هذا واقع، ما أقول لكم الجرائد والصحف، بينما نقول لهم ومن أظلم، قال الله جل وعلا، ممن افترى على الله كذبا. الفتوى على الله بغير علم هي افتراء على الله جل وعلا، بل من أعظم الذنوب، بل بعض العلماء كما في سورة الأعراف أن أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء مركبة تصاعديا، فأعظمها القول على الله بغير علم، أعظم من الشرك، لأن المشرك مشرك على نفسه، بينما اللي يقول على الله بغير علم يتألى على الله ويدعو الناس يعملون بهذا العمل، فهو أعظم من الشرك. الأمر عظيم أيها الأخوة. ونجد في هذه السورة العظيمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آخر آية فيها جاءني شاب من الشباب فناقشني ببعض الأوضاع الواقعة، وهذا الله كان عنده نوع من التعاطف مع من يقوم بالتفسيرات في هذا البلد، فحقيقة تكلمت معه وقسوت عليه، وأنا كلما أزداد حب لشخص أزداد عليه قسوة محبة والله له، وبينت له كيف تتعاطف مع هذه الأعمال، كيف تتعاطف مع هذا الأمر لا مستند له من الشرع ولا صحة له. أنا لا أتحدث عن الأسباب، سبق تحدثت عن الأسباب مرارا، لكن ما تقابل بالباطل، ما تقابل بالطريق الخطأ. ففاجأني قال أقسم لك بالله أنني أبحث عن الحق. قلت له وأنا أقسم لك بالله إن كنت باحثا عن الحق لتصلن إليه. ففوجئ الحقيقة وجلس. قلت له ألم يقل جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ إذا علم الله صدقك وإخلاصك وبحثك عن الحق والله لتهدى إلى الحق، وإلا يكلف الإنسان ما لا يطاق. سلمان عليه السلام، سلمان الفارس، ألم يكن وثنيا وكان أبوه من سدنة النار، لكن كان يبحث عن الحق فما أرادها، ومد الله في عمره حتى بلغ 120 سنة، ثم ذهب ودخل دين النصرانية وأصبح مع الكهنة وعفوا مع القساوسة، ومع ذلك حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح من كبار صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما اقرأوا سورة الجمعة تجدون الآثار في ذلك لما يلحقوا بها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإمام في الثريا لبلغه أناس من هؤلاء. نعم، لأن لا بد يكون هكذا. هذا عبد الله، واحد يبحث جاد عن الحق صادق ولا يصل إليه، ما يمكن، خاصة فيما يتعلق أكثر في أمور الاعتقاد والعقيدة، أما مسائل الفرعية فهو مأجور ولا يأثم، لكن في قضية الدين فأقول أبدا الصادق يطرح بين يدي الله يتضرع إليه يعلم الله من صدقه وأخلاصه والله لا يصلن إلى الحق. لكن متى الإنسان يحجب عن الحق؟ إذا كان في النفس هوى أو شهوة أو يجمع الأدلة التي تصلح له، ليس متجردا للبحث عن الحق. سورة الكهف أو سورة العنكبوت تعطينا هذا الدلالة، هي سورة عظيمة أيها الأخوة، ولو ما فيها إلا هذه الآية ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أمر واقع مشاهد، فلا تستعجلوا وأبشروا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه السورة ترسم منهجا عظيما تجيب على أسئلة عظيمة في حياتنا بإذن الله، فنقف معها من تلك الوقفات. ولذلك اخترت أن تكون الوقفات معها بعد رمضان إن شاء الله، ولا يعني هذا أنني لم أتعرض لبعض الموضوعات التي وردت فيها من خلال الدروس القادمة، لكن حسب الأحوال ما أحوجنا إلى المنهج النبوي. تركت فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح في حجة الوداع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله فقط. ورد في الأحاديث الأخرى كتاب الله وسنتي، لكن في حديث جابر كتاب الله، نعم هذا هو كتاب الله، لأن من لوازم الالتزام بكتاب الله الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دعونا نعيش مع كتاب الله، نعالج واقعنا ومشاكلنا وأمراضنا من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نعيش مع عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا لتحليلات المحللين وأراجيف المرجفين وتهويل المهولين. نجد هذا القرآن العجيب أيها الأخوة، فأبشروا وأملوا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما سمعنا. أطلت عليكم ولكنها إشارات لما جئنا نتعلمه في هذا المنهج النبوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى صحابته على كتاب الله جل وعلا وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وما صلح أولها إلا بكتاب السنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم عليك باعدائك واعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين واعداء الدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين، اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين، اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، وفك اسر الماسورين، وانزل السكينه على قلوبهم وقلوب اهلهم. اللهم اقر اعيننا واعين اهلهم بتفريجك عنهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.